لكل الأمم
دعونا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بالجميع.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه السلسلة المباركة من برنامجكم قيمنا. نتناول في هذه الليلة الحديث عن حل العقد والمشكلات، وما كنا نواجه في هذه العالم من اختلاف لهذه المشكلات وطرق تعاملنا مع هذه المشكلات. بداية شيخ محمد، يعني في ظل هذا العالم المتغير وما يواجهه من مشكلات، كيف حددت الشريعة الإسلامية معالم في التعامل مع هذه الأزمات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من طبيعة الجنس البشري أنه يقع في المشكلات وأنه يعاني من المشكلات، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرات، أعطاه سمعا وبصرا وعقلا، أعطاه فكرا، وأعطاه فكرا جوالا يستطيع به أن يحلل ويحدد ويعالج. وهذا من تفوق البشر، تفوق هذه الخلقة الإنسانية بما وهبها الله سبحانه وتعالى. حياتنا مليئة بمشكلات مالية، مشكلات اجتماعية، مشكلات نفسية، مشكلات تعليمية، مشكلات
أسرية
من أنواع مختلفة. طبعا نحن إذا جئنا إلى علم الإدارة الحديث وما هو موجود فيه، تجدهم يقولون لك تحديد المشكلة أولا. ضع أسئلة حتى تحدد المشكلة، تعريف المشكلة، صياغة المشكلة،
جميل،
احتواء المشكلة. يقولون لك مثلا تحليل المشكلة، جمع البيانات، تحليل الأسباب، معرفة السبب الرئيسي للمشكلة، ابتكار الحلول، تجميع الحلول، تنقيح الحلول، ترتيب الحلول، ثم اختيار الحل الأمثل في استشارة، وعندنا طبعا المسلمين استخارة، ثم التنفيذ باتخاذ القرار، وبعد ذلك تحليل أو قياس بعد تطبيق الحل كيف كانت النتيجة، ثم تحلل هذه النتيجة. إذن يقولون لا بد من معرفتها وتحليلها، ويحتاج إلى عصف ذهني لمعرفة مثلا تحليل المشكلة وتحديد مكمن الداء، ثم عصف ذهني أيضا لما هي الخيارات التي أمامك في حل المشكلة واختيار الحل المناسب، وتضع برنامج للتنفيذ وجدول زمني، تحدد مسؤوليات، تنفذ. يتكلمون عن قضية الحلول والبدائل واختيار الحل الأفضل.
نعم دائما هذا.
طبعا نحن في الشريعة نقول المصلحة الأعلى والمفسدة الأدنى، يعني ما هو الحل الذي
المصلحة.
أيوة. نعم. يحقق المصلحة الأعلى ويدرأ المفسدة الأشد.
نعم.
يعني قد نضطر للقبول بنضحي، يعني نحن مثلا نطبق شيئا يمكن يفوت مصلحة من مصلحتين،
يعني مصلحة عامة وخاصة
مثلا. نعم. أو أعلى وأدنى.
نعم.
فنختار نحصل الأعلى حتى لو فاتت الأدنى.
نعم.
بالنسبة للمفاسد وندرأ المفسدة الأشد للمفسدة الأقل.
نعم.
في موضوع مثلا البدائل، في موضوع اختيار طريقة الحل، تحتاج القضية إلى حكمة.
نعم.
طيب نحدد الحل ما كيف ينبغي أن يكون، وما هي طريقة تنفيذ هذا الحل. وفي موضوع وهو مراقبة تنفيذ الحل، يعني أثناء حلنا للمشكلة،
لحل هذه المشكلة،
أيوه، هل الحل ماشي يعني هل الشيء القرار اللي اخترناه أو طريقة المعالجة اللي اخترناه فعلا مجدية؟
يعني أشبه بتقييم لهذا الإجراء أو لهذا الحل.
أيوة، لكن في مراقبة، يعني قبل التقييم مراقبة أنه هل الحل الذي طبقناه ماشي في، يعني قال الاختيار اللي اخترناه للحل ماشي فعلا في حل المشكلة، هي تتحلحل فعلا الآن، تتحلحل ولا تتعقد ولا تزيد ولا مكانك راوح مثلا. ثم نأتي إلى في النهاية إلى قضية التقييم، تقييم الوضع. في موضوع يعني حلول المشكلات في الشريعة الإسلامية، عندنا يعني الحكمة التي هي ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. حلول المشكلات تخضع لقضية النقد والتحليل، تخضع لقضية الإبداع والاتزان. في حلول المشكلات عندنا موضوع الاستشارة، موضوع الاستشارة موضوع شرعي واضح، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. موضوع أخذ آراء الآخرين، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رأي أم سلمة وهي امرأة في موضوع كبير في قضية صلح الحديبية فيما يتعلق برجوعه مع أصحابه وكيف سيرجع والنفوس كلها مهيئة إلى الأمام، إلى حتى لو فيها اقتتال. فالآن كيف سيقول لهم انسحبوا، كيف سيقول لهم ارجعوا؟ في موضوع الحلول في المشكلات في قضية اختبار الفرضية، يعني ممكن أحيانا قبل ما ننفذ الحل نختبر،
نفترض أن هذا الحل ما هي النتائج المترتبة عليه
المتوقعة، هي قضية ثم تسجيل الملاحظات. هذه موضوع تسجيل الملاحظات موضوع مهم، لأننا ونحن في الطريق يعني في حل المشكلات نحتاج إلى معلومات لازم تجي مثلا من أطراف المشكلة. لازم ناخذ انطباعات من أطراف المشكلة. حقيقة موضوع التجميع والتنقيح والترتيب واتخاذ القرارات، طيب والخطط البديلة، طيب يمكن الحل، طيب هذا لو فشل عندنا خيار آخر،
ما الخطة البديلة؟ نعم
أيوة. هذه قضية مهمة. مراقبة التنفيذ قضية مهمة، تقييم النتائج قضية مهمة، موضوع التكامل يعني في هذه العملية من هي الأطراف التي ستدخل في حل المشكلة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حل مشكلات يعني من قديم، من يعني لما جاءت موضوع بناء الكعبة والحجر الأسود أين سيوضع، من سيضعه، ألم تكن هذه مشكلة؟ وحل عليه الصلاة والسلام بحكمته وحصافته من قبل الوحي بما ألهمه الله وآتاه، لما قال ابسطوا ثوبا وضعوا الحجر، ولتأخذ كل قبيلة ومجموعة قبائل بفخوذ من قريش، بطون من قريش بزاوية من زوايا الرداء، ارفعوه رفعوه، قربوه قربوه، تناوله بيده الشريفة وضعه في مكانه. وكان يعني بالنسبة للجميع حلا عادلا، لأنه ما قدم بني مخزوم على بني هاشم وبني فلا، ما يعني هم كان حل عادل فعلا للجميع، يعني أعجبوا به. النبي عليه الصلاة والسلام حل مشكلات زوجية، يعني لما جاءت، لما رأى أنه والله في استحالة أنه الحياة تكمل، قال أتردين عليه حديقته، مو أعطاها بستان هو الزوج، قال أتردين عليه حديقته، يعني أنت الآن اللي ما بدك تكملي، طيب هو أعطاك بستان مهرا،
الحل يعني.
أيوة. قالت نعم، قال خذ الحديقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. النبي عليه الصلاة والسلام حاول يحل مشكلة بريرة مع مغيث، بريرة كانت أمة، ومغيث كان عبدا وكان زوجا لها، ثم عتقت بريرة. من حق الأمة إذا صارت حرة أن تختار هل تمضي في العقد، عقد النكاح مع زوجها العبد الذي لا يزال عبدا، ولا لا. اختارت بريرة الانفصال، مغيث يحبها جدا، جعل يترجاها، النبي عليه الصلاة والسلام دخل شافعا
السلام.
قال أبو زوج هذا زوجك أبو أولادك؟ قالت تأمرني؟ لأنه خلاص إذا تأمرني ما قال لا إنما أنا شافع حكم الله ما أنت لك الحق. قالت لا حاجة لي به. خلاص في أشياء يعني أحيانا توصل يعني طريق مسدود. يقول الصحابي كنت أراها أراه يسير خلفها في طرق المدينة ودموعه تسيل على خديه يعني ترجاها. أي في أشياء يعني لها حل أحيانا في أشياء طيب
تكون معقدة أحيانا.
أيوة نحن في عالمنا اليوم في أزمات اقتصادية مالية مجاعات حروب مشاكل صحية أوبئة مشاكل اجتماعية أسرية مشاكل إلكترونية. الآن هذه الأجهزة ما لها تأثير سلبي على أولادنا؟ ألا تمثل مشكلة؟ كيف نتعامل معها؟ نمنع بالكلية؟ نفتح بالكلية؟ نسوي ضوابط؟ ما هي الضوابط مثلا؟ نسمح ساعة في اليوم؟ ساعتين في اليوم؟ كيف نسوي؟ في مشاكل اختراق بيانات، في مشاكل نزاعات مالية، خصومات بين شركات، خصومات بين ورثة. ليش نشأ في العالم اليوم علم إدارة الأزمات؟ علم قائم بذاته وله قواعد وله يعني في مصطلحات، علم إدارة الأزمات، علم إدارة الكوارث، علم إدارة الظروف الطارئة، كيف تعامل مع العقدة مع المشكلة.
أحسن الله إليكم. كذلك نرحب بمشاركاتكم مشاهدينا الكرام عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: اكتب مشكلة حصلت معك أو مع غيرك وكيف تغلبت عليها وما هي الدروس المستفادة من هذه المشكلة. تسمح لنا شيخ محمد نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور طارق رشيد المدرب المعتمد والمستشار الإداري. أهلا ومرحبا بكم دكتور طارق.
تحياتي يا سيدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم بخير دكتور طارق. ونحن نتحدث الآن عن حل المشكلات وحل الأزمات من الجانب الشركات. عندما نتحدث عن إدارة الشركات كيف تقوم بتعالج المشاكل بينها وبين الموظفين وبينها وبين غيرها من الشركات؟
جميل. احنا طبعا في ظاهرة الصراعات والخلافات هي ظاهرة طبيعية، في عندي صراعات وخلافات تؤدي إلى تحسين العلاقة فلا يفسد لمدة قضية، ولكن في خلافات بتأثر وتتعارض مصالح الناس مع بعض البعض، هنا بنشأ مشكلة في تحقيق أهداف المؤسسة. بشكل عام هنالك يعني عدة مظاهر من الخلافات. المظاهر الخلافات تظهر مثل نسبة الغياب، كل ما بلشت نسبة الغياب ترتفع معناها هنالك مشكلة. معدلات الأداء انخفضت عن الطبيعي معناها أيضا مظهر للمشكلة. عدم الرضا الوظيفي، يجب أن يقاس الرضا الوظيفي من حين لآخر. عدم الرضا الوظيفي وانخفاض مؤشراته أيضا هي مظاهر للخلافات والنزاعات. اللامبالاة، ظاهرة التمارض، معدلات ترك العمل ترتفع عندي، الاستقالات، الشكاوي، وجود الشكاوي، الاضطرابات، ممكن توصل للمظاهرات أحيانا، ممكن يصير في تشعبات غير رسمية تنشأ بسبب هذه الخلافات.
طيب دكتور طارق، يعني الآن مع هذه المشكلات كيف يعني كيف مراعاة هذه يعني المشكلات، كيف نبدأ في العلاج؟
جميل. احنا المشكلة بمجرد ما تظهر في شيء نسميه مراحل الخلاف، في مرحلة كامنة ما في دخان بلا نار، فعادة المشكلة بيكون في إلها نوع من الظواهر اللي تظهر في الشركات. لما تظهر هاي المشكلة لازم أنا يكون عندي حلول للتصدي لها، ولا بحكي عن ظاهرة الحلول، لكن إذا أهملتها وتجاهلتها تتحول إلى شيء يسميه مخاطر تهدد استمرار العمل. لا سمح الله إذا المخاطر كمان ما عالجتها تظهر شيء يسميه الأزمات. الأزمات بصراحة لما يوصلها بيكون الحل خارج إطار الشركة ويفرض عليها، فأنا نفضل دائما أن نعالج الخلاف مجرد ظهوره. من المصادر الرئيسية اللي أيضا في خلافات بتصير صياغة مش واضحة للأهداف، موظف عم بيشتغل مش واضح الهدف تبعه. رقابة لسيقة جدا على الأشخاص أيضا تسبب خلاف رهيب. عدم المشاركة في صناعة القرار، أن نعتبر أن هذول الأفراد عندنا مجرد آلات. عدم المشاركة أيضا مصدر رئيسي في الخلاف، أو أسلوب تغير فجائي عند العمل. الآن كيف نصل إلى حل النزاع؟ أول نقطة حقيقة عند ظهور النزاع لازم نفهم النزاع، نفهم ما سبب المشكلة ونحدد المشكلة، ثم نبدأ هل جميع الأطراف شايفين المشكلة. ومن أفضل الحلول شيء اسمه التسوية الودية. التسوية الودية التسوية الودية تحافظ على ود العلاقة بين الطرفين، لكن إذا لم نستطع نلجأ لطريقة رسمية اسمها تفاوض. ومنطق التفاوض في حل النزاعات المؤسسية هو اكسب وكسب. أنا بدي أدخل بمنهجية أني أنا بدي أكسب، لكن الطرف الآخر لازم يكسب أيضا. فهي مبدأ خذ وأعطي، لازم أنا أتنازل مقابل شيء. إذا ما قدرنا نوصل من خلال التفاوض ندخل إشي اسمه التحكيم، وأظن القرآن أشار حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحتى التحكيم هو أيضا وسيلة واردة من خلال وسيط يفهم مشكلة الطرفين ويبدأ بالحل. وآخر شيء لا سمح الله إذا ما ضبط التحكيم نلجأ إلى القضاء، وأنا نفضل اللجوء للقضاء في حل مشاكل المؤسسات، لأن القضاء أول شيء يميت القضية، يورث العداء، كلف إضافية. فنحن نفضل دائما المجلس إدارات مع موظفين، إدارات بين أنفسها في مشاكل حتى نستطيع الوصول إلى حل يرضي الأطراف.
نعم. طيب فيما يتعلق دكتور طارق في شؤون الموظفين بشكل خاص.
نعم. هلا بشؤون الموظفين عادة أحد المشاكل الرئيسية هي الرواتب أو ما يسمى سلم الرواتب.
نعم.
أيضا أحد المشاكل الرئيسية هي عدم وضوح نظام الحوافز عند إنجاز أهداف بمعدلات تفوق المعدل الطبيعي. غياب نظام الحوافز وعدم وجود نظام رواتب سلم واضح هذا سيكون منشأ خلاف لا شك. أيضا في نقطة مشكلة العدالة، العدالة في توزيع المهام. أحيانا بعض الموظفين بتلاقي مهامه أعلى بكثير من موظفين آخرين ويمكن نفس الراتب. فعدم العدالة في توزيع المهام، عدم توضيح الصلاحيات والسلطات، عدم وجود تفويض واضح، عدم وجود نظام حوافز يؤدي إلى هذه المشاكل.
جميل، أحسن الله إليك دكتور طارق رشيد المستشار الدولي والمدرب المعتمد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا شيخ محمد، يعني هذه إجراءات ومراحل كما تفضل الدكتور طارق، لعلنا نأخذ صور ونماذج من هذه المشكلات والتعامل معها.
طيب، في عندنا طبعا مشكلات أسرية من أنواع المشكلات الواضحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في المشكلات الأسرية كان له عدة توجيهات وعدة طرق في حل المشكلات الأسرية. فمثلا السماع من الطرفين، وهذه قضية مهمة جدا يعني. ولما جاءت المرأة تشتكي إلى عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع، يعني عائشة سمعت من المرأة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الرجل أيضا.
نعم.
كان في شكوى ويعني ربما تضخيم أحيانا للمشكلة، فوضع المشكلة في إطارها الحقيقي. طيب، النظر إلى الطرف الآخر. طيب، وعظ الطرفين، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. هذه يعني يعتبر هذا يعني شيء أمر مهم جدا في قضية
يعني
الموعظة،
دافع مهم إلى علاج المشكلة. نعم.
ثم مسألة يعني محاولة التقريب، يعني في مشكلة مالية بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، كعب بن مالك يريد دينا له على ابن أبي حدرد، وابن أبي حدرد يمتنع عن أن يقول ما عندي. فارتفعت أصواتهما في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كشف الحجاب وأشار لكعب اقبل بالنصف، أشار له بيده اقبل بالنصف.
بالنصف.
أي هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يضع النصف كانت كافية لكعب أن يقبل وسمعا وطاعة يا رسول الله. فقال لابن أبي حدرد قم فقضه، خلاص ما دام الآن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. مثلا لما صار فيه تمرد من بعض النساء، النبي عليه الصلاة والسلام أذن بتأديب الزوجات، فنتج عن ذلك يعني قد تكون بعض الرجال زودوها شوي.
نعم.
وطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشكين أزواجهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على الرجال وأخبر يعني خيركم خيركم لأهله، ليس يعني الخير الذي يظلم أهله أو يزيد في عقوبتهم على العدل.
نعم.
ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فصار في تطلع، طيب إذن من هم الخيار؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المشكلات قال للمرأة خذي ما يكفيك وولدك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم.
طيب خذي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف معناها السماح للمرأة أن تأخذ ما تحتاجه وما يحتاج أولادها بدون علم الزوج أو بدون إذن الزوج إذا كان بخيلا، أما إذا كان يعطيها ما يكفيها ما يجوز تأخذ، فوق الحاجة ما يجوز تأخذ. ما صار جيب الزوج نهبا للزوجة، وضع ضوابط، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هذه بالمعروف هذه من الضوابط، مهم جدا وضع الضوابط أثناء حل المشكلات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في المجتمع المكي والمدني تعرضوا لأزمات كثيرة، مثلا حصار بني هاشم، حصار الشعب، صحيح. هذه نعم. أزمة. قضية حصار الأحزاب هذه أزمة
كبيرة على جميع شرائح المجتمع في ذلك الوقت.
نعم. وكذلك لما جاء المهاجرون 300 مهاجر من مكة إلى المدينة يحتاجون الآن إلى تدبير مأوى، إلى تدبير مأكل ومشرب.
نعم.
كيف ستحل هذه القضية؟ النبي عليه الصلاة والسلام ابتكر أسلوب المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
لاستقبال هذه الأعداد الضخمة.
أيوة. يعني نعم. كل واحد من الأنصار يأخذ واحدا من المهاجرين يضيفه، فصار في حل 300 مشكلة نتجت من الهجرة.
نعم.
من قضية ناس فقراء تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، جاءوا من مكة إلى المدينة ما لهم مأوى، ما لهم أحد، كيف ستحل مشكلتهم؟ الحقيقة أن الحل هذا كان حل. طيب واستمر قدوم فقراء، طيب فجعل مكان الصفة حلا في المسجد يأوي إليه فقراء، ومن الحلول أنه كل واحد عنده نخل يجيب قنو من الرطب والثمر ويعلقه في المسجد لأهل الصفة.
نعم.
فيأكلون منه. مثلا واحد عنده طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ ليأخذ كل منكم رجلا أو رجلين يعشيهما مثلا. حقيقة يعني
صور عملية لحل هذه المشاكل.
أيوة. إنه في إنه هذا دين، يعني في حل مشكلات.
نعم.
ما هو كلام نظري.
نعم.
ما هو كلام نظري،
بل تطبيق عملي. يعني صحيح.
المجتمع المدني بالحقيقة يعني مجتمع كان التكافل فيه من أكبر الحلول للأزمات في الحاجة والفقر.
صحيح.
وفتح الله بعد ذلك الدنيا على الصحابة. الحقيقة أن الأنبياء لما دربوا على رعي الغنم لرعي الأمم، رعي الغنم قبل رعي الأمم.
نعم. هل طيب رعي الغنم يعني دروس وعبر يعني ممكن أن تستمد يعني من هذه المهنة أو هذه؟
صحيح.
نعم.
يعني رعي الغنم يسهر عليها، يعالج مرضاها، يوردها المراح أو يوردها المرعى الطيب،
يراقبها
ويعيدها إلى حظيرتها، يحميها من الذئاب، يرويها، يأتي لها بالماء. هذه الرعاية للغنم، هذا تدريب يعني، وبعد ذلك هو سيقود أمة. تمرن، والله سبحانه وتعالى أعد نبيه إعدادات خاصة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام درب الصحابة ترى على حلول المشكلات يعني.
نعم.
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم بكذا، فإن أطاعوك خذ اللي بعدها. يعني أسلوب التدرج وتعريف معاذ ما هي طبيعة القوم الذين سيأتي إليهم قبل أن يأتي إليهم.
نعم.
الصحابة كانوا يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء في المستقبل، مثل ما كان يفعل حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
كان منهج التوكل على الله مهم جدا في حل المشكلات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والخلق بيده والأمر بيده والرزق بيده سبحانه وتعالى، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذه ترى جزء مهم جدا، لما تصير مشكلة يصير الحل ناجع مع شخصيات تربت بهذه الطريقة، بينما لو كانت شخصيات أنانية، شخصيات ما في إيمان، ضعيفة خاوية،
تقدم يعني مصالح،
أيوة، كيف ستكون الحلول تجدي مع هؤلاء؟ الحقيقة أن المنهج الشرعي في حل المشكلات والأزمات يعني منهج ثري جدا. يعني بعض الناس يظن أنه والله بس كتب الإدارة الحديثة هي اللي
هي المصادر،
لا. طيب خذ مثلا قصة يوسف عليه السلام، المجاعة التي تعرضت لها مصر، طيب كيف ماذا فعل يوسف عليه السلام لما قال أول شيء اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ طلب هذا المكان لإدارة الأزمة لأنه عنده مؤهلات، إني حفيظ عليم. والله اجتباه وعلمه وفي وحي يؤيد. بعدين قال تزرعون 7 سنين دأبا متوالية، يعني ممكن يكون في الوضع العادي الزراعة في النهار أو في وقت معين في النهار، لما قال دأبا معناها هتشتغلوا يعني ما يقول نظام الورديات وتستغلوا كل المساحات. تزرعون 7 سنين دأبا غير الوضع المعتاد العادي، لأنه في مشكلة كبيرة قادمة ولا بد من إنتاج الآن غزير في سنوات الرخاء تمهيدا للشدة. طيب فما حصدتم، فإذا هذه المرحلة اللي بعدها مرحلة الحصد بكيفية معينة، فذروه في سنبله، يعني ما تفتوا ما تفكوا ما
تفكوا عن السنبلة،
أيوة، ما تفركوا من السنابل، ما تطلعوه حتى يبقى محفوظا من الدود والسوس والآفات. يعني ليش؟ لأنه في بعد الحصد في نظام تخزين، يعني لاحظ 7 سنين دأبا، بعدين فما حصدتم فذروه في سنبله، نظام تخزين، إلا قليلا مما تأكلون، تقنين في الإنفاق،
اقتصاد.
السبعة هذه 7 الرخاء مش لأن رخاء يلا افتح الباب وكل واحد يأخذ، لا، في تقنين الآن للمحافظة على هذه الأشياء
خلال هذه 7 سنوات الأولى،
أيوة. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن. ولاحظ محصول السنة الأولى في الرخاء سينفق في السنة الأولى في الجذب، محصول السنة الثانية في الرخاء
وهكذا
سينفق في السنة الثانية في الجذب، وهكذا
بهالترتيب
في شغل إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعني حتى في احتياط للطوارئ سيبقى شيء إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بالله عليك هذه الخطة الطوارئ وإدارة الأزمة التي قام بها يوسف عليه السلام لو عرضت الآن على أكبر
مخطط استراتيجي،
ماذا سيأتون بأكثر مما أتى به يوسف عليه السلام. ولاحظ في وقت ما هو مثل الآن، يعني لا الإمكانات الزراعية ولا الآلات ولا لكن حقيقة كتخطيط وكنظام إدارة. حل مشكلات ومواجهة أزمات وإدارة أزمات يعني شيء رائع جدا يعني.
نعم أحسن الله إليك، يعني موضوع ثري جدا وقيم. نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. كيف تتصرف الأسر مع الألفاظ والعبارات النابية التي يأتي بها الطلاب والطالبات من المدارس ولم يكونوا قد تربوا عليها ولم يكونوا قد تعودوا عليها؟ أولا لابد أن تقف عند اللفظة التي ذكرها الطالب، الطفل، ابنتك، حينما تذكر لفظة نابية أتت بها من المدرسة لابد أن نتوقف عندها
لابد أن ننكرها، لابد أن نعلق عليها ونربطها بالصحيح ونقول لا تقل وقل. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومع الوقت بإذن الله سوف يترك أبناؤنا تلك الألفاظ. دائما نستخدم أسلوب الإحلال، والإحلال هو أن نورد لفظة مناسبة وتعبير ومصطلح مناسب بدل التعبير البذيء الذي حمله إلينا الطفل من المدرسة.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول الحديث فيها عن حل المشكلات والعقد. نقرأ جانب من المشاركات في صفحة التواصل الاجتماعي. هذا مجاهد يقول: في يوم من الأيام حصل بيني وبين صديق عزيز لي نقاش حاد، ففي وسط النقاش أدركت أن الشيطان بدأ يتمتع ويزيد من النقاش الحاد حتى يجعلنا نتشاجر ويفرق بيننا. فصمت قليلا واستعذت بالله واستغفرت وقلت لصديقي: سامحني واعفو عني. فتنازلت عن النقاش وقلت: لا بأس نختلف، ولكن نتمنى أن نبقى أخوة في الله. كذلك الأخ زيد أيضا يرسل يقول: قبل 8 سنوات تقريبا كنت لا أصلي وكنت بعيد عن ديني، تعرضت إلى حادث. قال لي الطبيب: قد تبتر قدمك، لكن بعد إجراء وبعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه لا مفر من الله إلا إليه، في تلك اللحظة صليت ودعوت الله سبحانه وتعالى، كان أبي أن شفيت، وكان أن قطع أو بترت أصابع رجليه جراء هذا. إذن هذه من الصور أيضا. ما بترت القدم كلها، إنما
باللجوء إلى الله عز وجل.
نعم،
خف الإجراء.
نعم، ويقول أنه يعني بفضل الذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى ذلك، إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام والخطة التي رسمها.
يعني كان نظام الأمن الغذائي، قدم يوسف عليه السلام نظاما في الأمن الغذائي، قدم يوسف عليه السلام نموذجا رائعا في إدارة الأزمات. والآن طبعا على مستوى الدول يعني في تخطيطات وتدابير وقائية وأنظمة خزن استراتيجي وأشياء يعني ضخمة جدا. ومع ذلك قضية التنبؤ الوقائي مهمة قبل حدوث الأزمة. قبل حدوث الأزمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نظر للبعيد، يعني لما يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا إيش هذا؟ هذا نظر للمستقبل. هذا إعداد للمستقبل. سعد بن أبي وقاص كان يريد أن يعني يتصدق بماله كله، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء، طبعا أغنياء يعني مكتفين، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني عمر رضي الله عنه في أزمة المجاعة في عام الرمادة لما سودت الأرض من قلة المطر وأصبح لونها كالرماد، ولذلك سمي عام الرمادة آخر عام 17 الهجرة وأول عام 18 الهجرة، عمل إجراءات، كتب إلى أمراء ولاة الأمصار يطلب منهم الإمدادات، أعلن حالة التقشف على نفسه أولا، قرقري أو لا تقرقري ما في حتى يحيى الناس، مالك إلا الزيت إلا هذا، جمع المعلومات حول الأزمة. لما أسر بعض الصحابة يوم بدر أسيرين من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يريد المعلومة كم القوم، قال لا ندري، حاولوا ما، طب قال كم ينحرون في اليوم؟ نعم. كل يوم لطعامهم، يعني كم بعيرا؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. قال عليه الصلاة والسلام، المعلومة هذه صحيحة طبعا،
فعرف قد
طلع الاستنتاج صحيح، القوم في، قال القوم بين 900 والألف. وهكذا كان القائد العسكري يهمه جدا إيش عدد الجيش الآخر العدو، كم عدد جيش العدو يستعد لمواجهته. النبي عليه الصلاة والسلام في حادث الإفك جمع معلومات، استشار عليا وأسامة بن زيد وبريرة الجارية، وأخذ معلومات عن عائشة رضي الله عنها تفصيلية. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب إشراك الآخرين في حل المشكلات. حتى لما نزلت آية التخيير ليخير أزواجه، البقاء عنده ولا والصبر ولا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، طيب إيش قال لعائشة رضي الله عنها؟ إني أريد أن أعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، شوف يعني إني أريد أن أعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. حتى في قصة الإفك يعني سمح لها تروح لأبويها، وجاء يعني حصل مجيء يعني منهما أيضا. كذلك فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في إشراك المقربين في حل المشكلة،
في حل الأزمة والمشكلة.
أنه أنتم أهلهم في لكم دور في الموضوع يهمكم،
ثم حكم من أهله وحكم من أهلها،
أيوة يعني يهمكم أنتم لم الموضوع، لم المشكلة الفضيحة على ما لا تريدونها، طيب تدخلوا، واحد يمثل الزوج واحد يمثل الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم في يعني سبحان الله في قضية الشورى محاولة استخراج الصواب بالمشاورة.
جميل.
لما شاور علي وشاور أسامة بن زيد، ما رأيكم ما رأيكم في الآن قضية في قصة الإفك هذه والأشياء التي قيلت، إيش التصرف الصحيح يعني؟ فإذا ما حزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه، كما قال الحسن البصري رحمه الله
عليك. يعني وهو درس أنه يعني الإنسان يستشير أبنائه، يستشير موظفيه، يستشير من حوله. طيب معنا اتصال للأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مشاركة، أذكر أني سمعت الدكتور سليمان بن علي يقول الشخص الناجح هو الذي يستمتع بحل المشكلة بنحو هذا الكلام، فأقول لذلك يعني لا ينبغي أبدا علينا الفرار من المشكلة إذا وقعت، إلا إن كان الحل الأمثل هو الفرار، مثل قوله يعني عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من الأسد. وكذلك أود التنبيه على ثلاث نقاط سريعة. أولا عند حل المشكلة ينبغي مراعاة أمور. الأمر الأول حسن الظن بالله في كل لحظة، لأن الشيطان يحاول دائما الدخول على العبد من باب سوء الظن،
مثلا أن يوسوس الشيطان للعبد أن الحلول والخيارات محدودة جدا يعني ولا يوجد سوى حل واحد.
وهذا ممكن وممكن يثبطه
أصلا.
نعم.
وهذا قد يكون سوء ظن بالله أصلا يعني. لأن الله قادر وقدير على أن يجعل هناك حلول كثيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكلمة الطيبة سبب في الفلاح والنجاح. مثل القول يعني أن يقول الإنسان خيرا إن شاء الله لعله خير عفى الله أن يفرج قريبا.
صحيح.
الفرج قريب بإذن الله. الأمر الثالث وهو أمر مهم أيضا إخراج الأسباب من القلب بعد العمل بها أمر عام جدا لتحقيق مفهوم التوكل وكذلك تفعيل مفهوم الاستعانة يعني هذا لابد منه. وهناك أمور أخرى لا يتسع لها الوقت يعني.
أشكرك عبد الرحمن فعلا هذه أمور مهمة جدا في هذا الجانب. نشكرك على هذه المشاركة. أيضا معنا الأخ محمود من السويد. الأخ محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي هو كيف أتعامل أنا أقيم بالسويد عمري 13 عاما كيف أتعامل مع لو سمعت شخصا سعودي مثلا يهين الإسلام أو يصف رسول الله سلم بالكلمة ولو رأيت نعم وسؤال آخر عن نفس الموضوع تقريبا
طيب.
لو سمعت كلام النفس بهذا الوصف شيئا على الإسلام أو على أعلام الإسلام لكن من قريب جدا لا حق علي مثلا أب أو أم وكيف أنصح أصدقائي وأنا لما أنصحهم أحس حالي أنفر عن الإسلام ما أقربهم لهم. وجزاكم الله خيرا يا شيخ
وإياكم إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا لعلنا نبدأ شيخ بسؤال الأخ محمود حول يعني التعامل مع هذه المشكلة.
نعم لا طبعا أنا أريد أن أثني على ما ذكره الأخ عبد الرحمن حقيقة ذكر نقاط رائعة
نعم
وجميلة وإيمانية ومهمة
صحيح
لأن أحيانا نحن نلتفت للجوانب الإدارية والجوانب يعني العملية وننسى موضوع الأشياء الإيمانية في حل المشكلات يعني قضية التوكل على الله والعمل بالأسباب وإخراج الأسباب من القلب بعد العمل بها لإكمال التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. فنجمع بين تنفيذ الأسباب عمل الأسباب وبين عدم الاعتماد عليها فنحن وتوكلنا على الله عز وجل مع قضية طبعا الكلمة الطيبة مع قضية حسن الظن بالله كما ذكر الأخ حقيقة نقاط كانت جميلة جدا. أخونا من السويد جزاه الله خير ويقول يعني أنه هو نتيجة وجوده بين ناس غير مسلمين أحيانا ممكن يسبون دينه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. صحيح أن وجود الإنسان في مجتمع كافر هذا من أسباب التي أمر فيها الشرع بالهجرة. أنه ليش الهجرة؟ لأنه لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة دائما يتعرض لإهانة في أقدس المقدسات وربما لا يستطيع يعني القانون مع أولئك القوم في كثير من الأحيان يعني. صحيح أنه عندهم شيء من العدل يمكن استثماره أو استغلاله وهو ما ننصح به يعني يعني هم عندهم شيء اسمه جرائم الكراهية وما جرائم الكراهية ممكن يستعملها هو عليهم يعني في إذا لزم الأمر. لكن قضية أنه نحن دعاة ولو سمعنا طعنا في ديننا أولا الله عز وجل أخبرنا عن ذلك أنه سيحدث مسبقا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة.
نعم أحسن الله.
والمواجهة وإن تصبروا وتتقوا. ثم نحن لسنا قصيري ألسن في الرد وعندنا ردود
صحيح.
قوية ومقنعة وعقلية وشرعية فإذا هذا لابد نرد فيه. ترى لو جاء واحد قال أنتم تتزوجون من نسائنا ونحن لا تسمحون لنا نتزوج من نسائكم
وذكر أنه ممكن يكون من الأقارب
فقال قال الرد نحن آمنا بموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام آمنا بأنبيائكم فنتزوج من نسائكم فإذا آمنتم بنبينا نسمح لكم بالزواج من نسائنا يعني نعم. وردود قوية ما هي يعني ردود شكلية ولا ومقنعة. على أي حال المسلم ما يجوز أن يسكت وعليه أن يرد ويبين. أنت إذا كان ذاك سب النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل تعرف الذي سببته من هو تعرف شيئا عن سيرته تريد أن أحدثك عن بعض صفات الشخص الذي سببته.
نعم.
ويعرفه ما أهم إنجازات النبي عليه الصلاة والسلام، أنجز في حياتي إنجازات كثيرة جدا. طيب كيف نقل مجتمع من نقل مجتمع من الظلم والجهل والكفر والشرك وال يعني الطغيان، نقلوا إلى نقلهم نقلة
سبحان الله.
العرب هذول أوباش كانوا أوباش، ما كيف نقلهم هذه النقلة؟ يعني أنت تقول له هذا النبي عليه الصلاة والسلام المصلح العظيم، كيف نقل أمة متخلفة يعني يقتل بعضهم بعضا وما لهم وزن عند فارس والروم، نقلهم نقلة صاروا سادة العالم؟ إيش تعال أوريك كيف نقلهم. فإذا أحسننا الرد على هؤلاء قد يدخلون في الإسلام.
نعم بارك الله فيك. أيضا معنا الأخت أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هنالك أم عندها أبناء ذكور وإناث، وهذه الأم يعني كبرت في السن ولديها بيت ويعني بيتها مهيأ.
نعم.
لكن الأم تحب أن تسكن مع أبنائها، أحد أبنائها ذكور، وتحب أن يقوم البنات بزيارتها باستمرار، ولكن الأبناء الذكور يفضلون أن تمكث الأم في بيتها حتى لا يكون هناك مضايقة بين أخواتهم وزوجاتهم، مع العلم أن الأخوات يعني أحياناً قد يتعذر عليهم أنهم يأتون إلى الأم باستمرار ويخشون عليها من البقاء أوقات يعني معينة بصحبة الشغالة، يعني يخافون عليها ويتمنون أنهم يكون أن الأم تبقى مع أخوانهم، يعني وهم يقومون بزيارة الأم باستمرار يعني في بيوت أخوانهم. يعني وش الحكم أو ما هو التوجيه لهؤلاء الذكور؟ وهل الإناث عليهم إثم؟ مع العلم أن الإناث يعني قالوا إذا أنتم لم تأخذوا أمي إحنا نأخذها معنا في منازلنا، يعني نحن يا بنات.
طيب تسمعي إن شاء الله التوجيه من فضيلة الشيخ إن شاء الله في موضوع التي ذكرته مع عبد الله.
أول شيء قضية الكفالة والرعاية، يجب على الأولاد جميعا ذكورا وإناثا أن يبروا أمهم، وإذا الأم مات زوجها فمو معناها أنها تصير ضايعة، وإذا كل واحد من الذكور تزوج ومن الإناث تزوجت مو معناها الأم هذه
أن تبقى مع الخادمة مثلا.
ولذلك الواجب على الذكور أولا، لأن الإناث كل واحدة مشغولة بزوجها.
نعم.
وحتى لو أرادت أن تستضيف أمها عندها يجب أن تستأذن من
زوجها،
ولكن الذكور ما يجب أن يستأذنوا من نسائهم،
بل واجب عليه أن
أي خلاص. ثم ينظروا هل الأفضل للأم أن تكون عند واحد منهم ولا أن تنتقل، لأن قد يكون انتقال شق عليها.
هي قالت أنها تحب أن تبقى عند أحدهم.
خلاص. إذن هذه من حظ الذي اختارته، يعني هذا رجل ينبغي تهنئته، يعني ينبغي أن يهنئه المسلمون، مبارك عليك اختيار أمك لك للإقامة عندك من بين سائر إخوانك، يا حظك على الفرصة العظيمة من أبواب الجنة التي جاءتك هبة من رب العالمين، ما هذا القدر العظيم من الله الذي بوأك هذا الشرف أنك أنت تستضيف أنك تقوم بكفالة أمك، هذا شيء
فضل يعني عظيم.
أيوة. ولذلك حدث أن بعض الأولاد رفعوا دعاوى على بعض في المحاكم، تنافسوا كل واحد يقول أنا في الأخير، طيب تعالوا نحلها وديا، طيب ما انحلت، ترافعوا للقضاء. طبعا هذا ترافع ما هو ترافع عداوة
نزاع، يعني
لا، هذا ترافع من الذي يفوز
يصدق
بالأجر الأخروي، يعني عند من تكون.
نعم.
وقد تستعمل القرعة، وقد يعني نستعمل التخيير أنه ماذا تختار الأم، وقد نستعمل مثلا يعني تجزئة الوقت، يعني أنه نقول شوي عندك وشوي عنده، وقد نستعمل القرعة يعني لأجل حل قضية مثل هذه، لأن هذا التنافس، التنافس شرف، شرف عظيم فيها، مثل التنافس على الصف الأول.
نعم صحيح.
التنافس من الذي يفوز بأمه.
جزاك الله خير. أيضا في هذا المجال يسعدنا أن نرحب بهذه المشاركة الهاتفية من الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف المحامي والمستشار القانوني. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا مرحبا، حياكم الله وبياكم.
حياكم الله.
حيا الله الشيخ محمد، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق وأن ينفع الله فينا وبكم.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شيخنا فيما يتعلق الآن في إدارة الأزمات وحل المشكلات، كيف يحمي الإنسان نفسه من الوقوع مع المشاكل مع الآخرين، سواء كانت مادية أو إدارية أو متعلقة بالناس؟
حفظكم الله. طبعا لا يخفى علينا جميعا أن الإنسان مبتلى، ولا بد له من أن يقع في المشاكل لا محالة. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن المعلوم أن أفاضل البشر رسل الله عليهم الصلاة والسلام وصحابة رسول الله رضي الله عنهم كلهم وقعوا في مشاكل.
نعم.
ووجود الإشكاليات أو وقوع الإنسان في المشاكل هذا أمر لا بد منه، وهو أمر لازم للبشر بأجمعهم.
نعم.
ومن هنا فيصبح الأمر لدينا هو في تقليل هذه المشاكل وتقليل الوقوع فيها.
نعم.
هذا هو المطلب الذي نبحث جميعا عنه.
نعم.
وتقليل المشاكل هذه تأتي عن طريق الوعي الشرعي والقانوني. فإذا كان الإنسان عالما فإن العالم في الغالب يتوقع ويبتعد عن مواطن الهلكة، أما الجهل فهو سبب في الوقوع في الإشكاليات والوقوع مع الناس في خصومات لا تتناهى. ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي للإنسان أولا حتى يحمي نفسه ويبتعد عن المشاكل أن يتعلم.
نعم.
فإذا تعلم كان ذلك بإذن الله عز وجل سبيلا لبعده عن الإشكاليات. ومما يبعده أيضا عن المشاكل وهو أيضا جانب من العلم أن يرد الأمور إلى أهلها. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعناه إذا كان الإنسان لا يعلم فينبغي له أن يسأل أهل الذكر الذين يتوفر فيهم خاصتي العلم والأمانة، وبهذا يستطيع أن يتجنب الوقوع في المشكلات. وكما يقال فالوقاية دائما خير من العلاج. أن يقي الإنسان نفسه من الوقوع في المشكلة خير من أن يقع فيها ثم يبحث عن الحلول. ولذلك من القواعد المعمول بها أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، فأدفع المشكلة قبل أن تقع أولى من أن تقع ثم أحاول رفعها بعد ذلك. فهذه من الأشياء التي تحمي الإنسان من أن يقع في المشكلات بإذن الله.
دكتور عبد العزيز، فيما يتعلق بالتعاملات في الجوانب المالية، ما هي النصائح والتوجيهات في هذا الجانب؟
التعاملات في الجوانب المالية.
نعم.
من المهم جدا أن لا نحسن الظن ونجعله هو الغالب والطاغي علينا في تعاملاتنا، بمعنى أن نحسن الظن بما يؤدي إلى التهاون في التعامل مع الآخرين، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالإثبات وأمرنا بالكتابة، ومقتضى الكتابة هذه هو عدم إحسان الظن الذي يؤدي إلى الغفلة. ليس معناه أن نخون الناس، لا، هذا الكلام غير صحيح، لكن بعض الناس يحسن الظن ويثق في الآخرين إلى حد الغفلة، هذا
خصوصاً
الأمر غير مقبول،
خصوصا إذا كانوا من الأقارب أيضا،
حتى وإن كان ابن الإنسان أو تعامل الابن مع والده. لماذا؟ لأن قد يكون هذا الإنسان أحيانا هو محل ثقة لا شك، والتبسط معه طيب، لكن ما يدريك أن تعيش أنت أو يعيش هو. قد يتوفى الإنسان في أي لحظة،
صحيح.
ثم يقع الورثة في إشكاليات نتيجة لعدم الكتابة ولعدم الوضوح. وقد يكون ثقة ولكنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا من النسيان. والله عز وجل أمرنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل قال إذا كان والدك لا تكتب، أو إذا كان ابنك لا تكتب؟ لا، الأولى بالإنسان والذي ينبغي له أن يوثق تعاملاته مع جميع الناس، حتى مع أقرب الناس إليه، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، ابن مع أبيه، إلى آخر ذلك. وليكن ذلك بحسن أدب وبحسن تلطف، حتى لا يكون الأمر فيه نوع من الجفاف والغلظة التي ربما أدت إلى التقاطع والتهاجر بين الناس.
نعم، أشكرك دكتور عبد العزيز العبد اللطيف المحامي والمستشار القانوني على هذه المشاركة القيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر. نعود شيخ محمد في آخر دقيقتين من عمر هذه الحلقة، الإجراءات والتدابير الشرعية في حل المشكلات، كيف يمكن أن
النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستخدم ضرب المثل في حل المشكلات، مثل مشكلة نفسية صارت عند زوج من الأزواج.
جميل.
هو يعني ليس أسود وزوجته ليست سوداء وجاء له ابن أسود،
مشكلة
يعني. قال يعني هذا من وين؟ بدأ صار عنده شك يعني، وبدأ يعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ما لونها؟ قال: يعني حمر أو عند فيه. قال: هل فيها من أورق يعني لون مختلف عن لونها؟
نعم.
قال: نعم، فيها واحد ما هو مثل لون القطيع. قال: من أين؟ قال: لعله نزعه عرق.
نعم،
يعني يمكن مثلا الجد الرابع الثالث الخامس قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. وفعلا يعني وجدوا أنه في أحد جدات هذا الولد كانت أمة أو جارية سوداء.
سبحان الله، فكان هذا
أيوة. إذا شوف كيف يعني كيف حلت المشكلة النفسية مثلا بضرب المثل. لما صارت مشكلة في بيت النبوة في قضية النفقة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بالتروي وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار. الموازنة بين المصالح والمفاسد عملية طبعا مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام استعملها حتى في يعني موضوع الأصنام حول الكعبة، ما كسرها من أول. بعدين لما دخل مكة فاتحا أزالها. كان من أول لو حصل أي كسر لصنم ممكن الصنم يجدد ويصير أعظم وأكبر وأيضا يعني يصير ضرر عظيم على من
ردة الفعل قد تكون.
أيوة، ردة الفعل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم لابد يكون في روح تفاؤل وأمل.
جميل.
لكي نصل إلى إيش؟ حل، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالفرج والمشكلة هذه سوف تنحل. والنبي عليه الصلاة والسلام أزمة الخندق الأعداء حاصروهم، هذه أزمة عظيمة، إدارة الأزمة ضرب. قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ضرب ضربة ثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصر الأبيض بمكان هذا.
الله أكبر، وهم في حصار.
ضرب الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا.
تفاؤل حد في
صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال: لقد سهل لكم من أمركم. سبحان الله، كيف كان يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في خلال حل الأزمات كان مثلا واحد أخطأ، طب كيف يعالج؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وكر الصديق قطع النفقة عن مصطح لأن تكلم في عائشة، لكن الآن وأن تعفو وتصفح قضية الندب إلى العفو والصفح، أنه هذه. ونحن طبعا حلول المشكلات ترى لازم واحد يحس فيها مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمرنا.
آمين.
ونسأله عز وجل أن يهدينا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.
آمين.
وأن يجمع كلمتنا على الحق، ونسأله عز وجل أن يجعلنا دائما في خير وعافية، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، وللقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل.